بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو درسنا 29 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة في هذا اليوم السبت 18 من شهر شوال لعام 1440 الموافق 22 من شهر حزيران يونيو لعام 2019. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله في هذا الباب المهم، هو باب القواعد الفقهية والأصول الجامعة. قال الشيخ رحمه الله: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم، هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أيها الإخوة من قواعد الضرورة المتفرعة عن القاعدة الكبرى التي ذكرناها وشرحناها في الدرس الماضي: المشقة تجلب التيسير. ومعنى القاعدة في قوله لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، معناها أن التكليف بالمستطاع، فالواجب يسقط مع العجز، والمحرم يباح عند الضرورة. وهذه القاعدة عليها أدلة، فمن أدلتها أو من أدلة الشطر الأول، وهو قوله لا واجب مع العجز، من أدلته قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ذروني أو دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والشاهد في قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقيد فعل المأمور بماذا؟ بالاستطاعة. وأما الشطر الثاني وهو قوله رحمه الله: لا محرم مع الضرورة، هذا أيضا عليه أدلة في الكتاب وفي السنة. من أدلته في الكتاب قول الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا يعني في الآية استثنى ما يضطر إليه المسلم من المحرمات، فهي ليست من جملة المحرمات عليه، هذا عند الضرورة، أو هي تبقى محرمة ولكن يسقط إيش؟ الإثم، وتسقط المؤاخذة، ويجوز له أن يأخذ منها بقدر الضرورة كما سيأتي بيانه. وكذلك من الأدلة قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فبين في الآية حل المحرمات المذكورة، ويقاس عليها غيرها عند الضرورة كالجوع الشديد مع خشية الهلاك، أو التلف، أو المرض، أو فوات الأعضاء، ولا طعام عنده غير المحرم. وكذلك الإكراه الملجئ على تناول المحرم يلحق به أيضا. هذا باب ضرورة، مش فقط خشية الهلاك، الإكراه الملجئ إلى الهلاك أو فوات الأعضاء، وذلك بشرطين بينهما الآية. الأخذ يعني باب الضرورة تخفيف على الناس، لكن له شروط، ما يعب منه كما يريد، لا يأخذ منه كما يريد. الآية دلت على أن الأخذ بالضرورة، الأخذ بالمحرمات جائز عند الضرورة بشرط. الشرط الأول قوله غير باغ، والمعنى غير طالب للمحرم وراغب فيه ومحب الله. شكرا الله، يعني أجد الله جابها، أنا من زمان حابب أشرب خمر وهيني مضطر الآن فأشرب، من زمان حابب أجرب لحم الخنزير وهيها أجد. إذا غير باغ، غير راغب في المحرم ولا محب له، لأنه إن كان راغبا فيه ومحبا له فهو باغ، هذا بغي، بغي على الشريعة وبغي على الدين. نعم. الشرط الثاني ولا عاد، ومعناه أن يأخذ من المحرم بغير تعد لما تندفع به الضرورة، ألا يتعدى ما تندفع به الضرورة. فإذا كانت الضرورة اللي هي الهلاك، هو الآن مضطر بسبب الهلاك، إذا كان الهلاك يندفع باللقمة واللقمتين لا يتجاوزهما إلى الثالثة، إذا كان الهلاك من شدة العطش يندفع بالشربة والشربتين لا يتجاوزهما إلى أن يخلص الكلية كاملة ويكون ما هي ضرورة. إذن الضرورة هنا تقدر بقدرها، ولذلك نبه على هذا الله عز وجل فقال غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني هو يكره المحرم، لا يبغي على الشريعة فيحب المحرم ويرغب فيه، ولا عاد يعني لا يتعدى القدر الذي تندفع به الضرورة. فهنا قاعدة مقيدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، والمعنى أنه لا يجوز التوسع بالضرورات، وما جاز وقت الضرورة فإنه يحرم بزوالها. ما جاز وقت الضرورة فإنه يحرم إيش؟ بزوالها. إذا اندفعت الضرورة أو السبب الذي جعل الإنسان مضطرا لأكل الحرام أو شرب الحرام أو التعامل بالحرام، إذا اندفعت هذه الضرورة زالت الضرورة، زال الحكم ورجع إلى ما كان عليه قبل الاضطرار، وهو الحكم في التحريم، استقرار التحريم. فإذا عندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا ولا يتوسع بها، وأيضا من القواعد أنها إذا زالت الضرورة زال حكمها. والحاصل أن الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والعارضة، كما قال الشيخ تبيح المحظورات الراتبة والعارضة، يعني كل المحرمات. مثال المحرمات الراتبة أو المحظورات الراتبة، الميتة هذه محظورة راتبة، رتب الشرع تحريم حكمها عليها أو على وصف الموت فيها، فالميتة محرمة دوما وليست محرمة لوقتا أو زمانا دون زمان، فهي محرم راتب يعني دائم. فأكل الميتة محرم محظور في كل الأحوال عند الضرورة يباح. إذن الضرورة تبيح المحظورات الراتبة كالميتة ولحم الخنزير والخمر والماء النجس وسائر الخبائث، وكذلك الضرورة تبيح المحظورات إيش غير الراتبة؟ العارضة، يعني محرم مؤقت أو محرم لسبب، كالمحرمات أو المحظورات على المحرم التي فيها الفدية، المحظورات على المحرم التي فيها الفدية، هذه محظورات دائمة ولا عارضة؟ محظورات إيش؟ عارضة بسبب الإحرام. وكذلك فمن حلق رأسه مثلا وهو محرم بسبب الأذى والمرض جاز له ذلك وعليه الفدية. إذن جاز ضرورة بسبب الأذى وبسبب المرض كما جاء النص في كتاب الله. ومن ذلك أيضا من عرض له عدو في طريقه يمنعه من الجمعة فاختبأ منه ففاتت الجمعة، فاتته الجمعة، فإنه يصلي الظهر أربعا ولا إثم عليه. هذه باب ضرورة، أنه لو خرج إلى عدوه سيقتله. ومن عرض له مرض في نهار الصيام فأفطر فعليه القضاء ولا إثم عليه. إذن الضرورات هنا أحلت المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. وهناك تطبيقات فقهية كثيرة على القاعدتين السابقتين المتفرعتين عن قاعدة الضرورات. فمن تطبيقات قاعدة لا عجز أو لا واجب مع العجز، من تطبيقاتها أن من عجز عن أي ركن من أركان الصلاة، من عجز عن أي ركن من أركان الصلاة فإنه يسقط عنه ذلك الركن ويصليه على الحال التي يقدر عليها. مش يسقط بمعنى أنه خلاص يحذف من الصلاة، لا، لا بد أن يأتي به، ولكن على أي حال؟ على الحال التي هو يقدر عليها. طيب لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز. هو الآن عاجز، فهذا الواجب غير واجب في حقه على الهيئة التي ينبغي أن يقوم بها في حال إيش؟ في حال عدم العجز. كمن عجز عن القيام فإنما يصلي إيش؟ قاعدا. فإن عجز عن القعود أو الجلوس يصلي على جنب. وهذا وكذلك من عجز عن الصوم لمرض عارض فإنه يفطر ويقضي. ومن عجز عن الصوم لمرض دائم أو هرم وضعف دائم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومن عجز عن إخراج الكفارة فإنها تسقط عنه. واحد عجز عن إخراج الكفارة فإنها تسقط عنه، لأن الكفارة متعلقة بماذا؟ بالقدرة، وهذا غير قادر. كالمجامع في نهاية رمضان إذا ما عجز عن إخراج الكفارة وعجز حتى عن أدائها، مش الإخراج بس، المال، عجز عن أدائها ببدنه صياما كما فعل ذلك الرجل وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر له استطيع يعني تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. تعتق رقبة؟ قال لا. إذن ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ كلفه بكفارة؟ ما كلفه بعد ذلك بكفارة، بل أعطاه ما يخرج ما يخرجه عن نفسه كفارة. جلس عنده فجاء النبي عليه السلام، جاءه الصحابة بالمكتل أو يعني مثل الدلو الكبير، الزبيل الكبير، وموجود فيه المكتل، سمي كذلك لأنه تكتل فيه التمور تكتيلا. فقال اذهب فتصدق به. قال ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. فقال فأنفقه على أهلك. والأصل أن الكفارات لا تنفق على الأهل والعيال، فدل ذلك على سقوطها، دل ذلك على أنها سقطت، ولم يأمره أنه في حال اليسار يخرجها. فعند العجز لا واجب مع العجز. نعم. وكذلك من عجز عن أداء الحج بنفسه لمرض دائم أو لكبر وضعف شديد سقط عنه بنفسه، وأوجب أو وجب عليه أن ينيب عنه غيره بماله إن كان ذا مال. فإن لم يكن ذا مال عجز بنفسه وعجز من الناحية المالية سقط عنه الفرض، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. ومن عجز عن إنكار المنكر بيده ينكره بلسانه، فإن عجز بلسانه أنكره إيش؟ بقلبه، ولا يعفى من إنكار القلب أحد لأنه مستطاع لكل أحد، مستطاع لكل أحد أن ينكر إيش؟ بقلبه، لا يتعلق بذلك أي مفسدة، لأنه لا يعلم ما في قلبك إلا ربه، رب ذلك القلب ورب ذلك البدن. ومن عجز عن القيام بالصف في صلاة الجماعة لعدم المتسع صلى منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة، لا واجب مع العجز. لكن مش انه قادر على الدخول في الصف ويذهب يصلي منفردا، هذا لا شك يؤاخذ، يؤاخذ لتقصيره. والأشد من ذلك أن يصلي خلف الصف منفردا راغبا عن الجماعة، لا يريد أن يصلي مع الجماعة، لا يريد أن يصلي بالصف وفي فرج، هذا الذي والله أعلم ينطبق عليه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الذي يفارق الجماعة لا صلاة هنا في حق الأول، في حق الأول إيش؟ لا صلاة كاملة، لكن في حق الثاني الذي يصلي خلف الصف راغب عن الجماعة مفارق للجماعة لا يريد أن يكمل الصفوف، هذا لا صلاة له، يعني على الحقيقة لا صلاة له، صلاته باطلة. لكن لو أنه جاء وتحرى وما وجد فرجة في الصف وصلى منفردا خلف الصف صلاته صحيحة، لا واجب مع العجز. ماذا يفعل بعض الناس؟ إيش يعمل؟ يسحب مصلي ويرجع هو وإياه يصلي، هذا كمن يريد أن يعني يبني قصرا ويهدم مصرا. الأصل تراص الصفوف وإكمال الصفوف، وأن تكتمل الصف على ما تهدمه وعلى ما تأخذ وتسحب رجل منه، هذا غلط. تصلي خلف الصف مع استفراغ كامل الوسع في التحري، في تحري الصلاة في الصف نفسه، في إكمال الصف إن وجدت فرجة، وأنا أزعم أنه يعني ستجد فرجة، لأنه ما شاء الله صفوف المسلمين الآن تعلمون كيف يصلون، كيف يصلون وكيف إيش يصفون، الفرج كثيرة، والواحد بينه وبين أخيه الذي يصلي بجانبه يعني مسافة شبر، فأنت قل لهم هيك شوي وادخل بينهم وصلي معه. لكن إذا جئت ووجدت الصف ممتلئ حقيقة ولا يمكن أن تدخل فصلي وحدك وصلاتك صحيحة، لا واجب مع العجز. ومن تطبيقات الشطر الثاني المتعلق بالضرورات، وهو قول الشيخ لا محرمة مع الضرورة، تطبيقاته كثيرة، كأكل الميت ولحم الخنزير لدفع الجوع المهلك بالقدر الذي ينتفع به الهلاك، كذلك شرب الخمر لدفع العطش المهلك بالقدر الذي ينتفع به الهلاك، وكذلك أكل المحرم أو شربه بسبب الإكراه التام الملجئ للهلاك جائز، وإنه رفع عليه السلاح وهو ممكن إنه إذا ما نفذ كلامهم سيقتلونهم. مين أهون يقتل ويموت ولا يشرب خمر؟ لا يشرب خمر، إكراه تام. وهنا ما بنقول بالقدر الذي تندفع به الضرورة، هنا طالما التهديد قائم جاز له أن يشرب، حتى لو سكر، حتى لو هذا، فهمتم؟ طالما التهديد اللي مش مجرد والله نهددك بنضربك، لا اضربني ما بشرب خمر، بسجني ما بشرب خمر، لكن سأقتلك والسلاح على رأسك، سأنحرك، اشرب الخمر، يشرب. لو هدده أكثر من مرة كل تهديد يشرب، حتى لو سكر، حتى لو هذا، علمتم؟ مش القضية هو الآن يختار أن يعيش أو يموت، هو الآن يعني مكره إكراها ملجئا إلجاء تاما إلى الموت. وهذا بخلاف ما لو قال له أقتل فلانا أو أقتلك، فإنه لا يختار أن يقتل الآخر، كل أقتلني، أما أنا لا ألقى الله عز وجل بذلك هذه الحالة. ليش؟ أنه لو كان الأمر متعلق بنفسك تدفع الهلاك عن نفسك، لكن الآن متعلق الآن بنفسك وبالآخرين، ففي هذه الحالة لو قال له أقتل فلان أو أقتلك فيجب عليه أن يختار أن يقتل لا أن يقتل، فليكن عبد الله المقتول للقاتل، ولا يقول أنا كنت مكره. نعم، فإنه إذا قتل فإنه يلقى الله عز وجل قاتلا ولو كان يزعم أنه كان مكرها. فإذا الإكراه قسمان، إكراه تام ملجئ، وإكراه ناقص لا يخشى معه الهلاك. فالإكراه الناقص الذي لا يخشى معه الهلاك لا يبيح المحظورات، مثل التهديد بالضرب والتهديد بالحبس ونحو ذلك. نعم، أيضا من التطبيقات النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. وإتلاف مال المسلم وقذفه عند الإكراه التام. لو أنه هدد اقذف فلانا، سب فلانا، يسبه، إيش يعمل؟ إذا كان في إكراه تام ملجئ لماذا؟ لما هو أكبر بكثير من السب، كما لو أنه ذلك الإكراه ألجأه إلى القتل، أو ألجأه إلى بتر الأطراف، أو ألجأه مثلا إلى سمل الأعين أو قطع الأصابع أو نحو ذلك، إكراه ملجئ أو الضرب المفضي إلى الموت، يسبه، هذا أهون. نعم، يتلف ماله، يجوز عند الإكراه الملجئ يتلف ماله. هذه المحرمات اللي غير متعلقة بنفسك، متعلقة بالآخرين، لا تباح عند الضرورات، تبقى محرمة، ولكن تسقط المؤاخذة، تسقط المؤاخذة عن الفاعل، وأيضا تبقى المسؤولية الجزائية قائمة. يعني أنت أكرهت على إتلاف مال الآخرين، عندما يزول الإكراه ترجع ذلك المال. سببت فلانا، عندما يزول الإكراه تطلب منه العفو والسماح وتستحله وتدعو له وهكذا، تستسمحه وتطلب منه الحل وتدعو له. فإذا الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، ولكنها لا تسقط الحقوق ولا تسقط المسؤولية الجزائية. أبيح لك، سقطت عنك المؤاخذة بسبب الإكراه، طيب ماله اللي أتلفته أنت يبقى في ذمتك. لا تقول أنا مكره، أنت كنت مكرها على ذلك الفعل ماشي، لكن أنت المباشر، أنت الذي باشرت بالإتلاف، فيجب عليك في هذه الحالة أن يعني ترجع ما أتلفت. نعم، كذلك من التطبيقات لا محرم مع الضرورة، من تطبيقاتها دفع الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله، الصائل المعتدي ولو أدى ذلك إلى قتله، القتل حرام لكن هذا صائل، أنا أدفعه بالقدر الذي تندفع به صولته عليه ويندفع أذاه، هذا شرحناه مرة. فإذا اندفع أذاه بماذا؟ بالتخويف، وهرب، خلاص لا يجوز لك أن تلحقه وتؤذيه مثلا، اندفع أذاه بالصياح، بالضرب بالعصا، بالضرب بالصوت. إذا اندفع أذاه بالضرب بالعصا، لماذا تلجأ إلى الرصاص؟ لا يجوز، قاتل في هذه الحالة صرت. لكن لا يندفع أذاه إلا بضربه، فضربه فمات، في هذه الحالة إيش؟ لا تسقط الحقوق الجزائية في دية، في دية، ولكن لا يعتبر قاتلا متعمدا، لا يعتبر قاتلا متعمدا فيه القصاص. وهذه أيضا حتى يعني تدرس ملابساتها كلها حتى يعرف أنه كان متعمدا أم أنه تعدى الضرورة أم أنه دافع عن نفسه وفي النهاية وقع القتل، لكن المسؤولية الجزائية تبقى قائمة. نعم، من ناحية إيش؟ من ناحية الديات. كذلك اطلاع الطبيب على عورة المريض فيما لا سبيل إلى علاجه إلا بذلك الاطلاع. يعني لو كان العلاج يحصل بالجف دون الاطلاع بالنظر، وجب الاقتصار على ماذا؟ على الجس. طيب أقول لك إذا كان العلاج يتوقف على الجس، ولكن فيش فرق ما بين أن يحصل الجس فوق الملابس أو مباشر على الجلد، ماذا نقول؟ في مكان لا يجوز له أن يمسه، مثلا إيده فيش مشكلة، لكن نتكلم عن العورة، نتكلم عن عورة مغلظة. لو أنه يعني لا يحصل العلاج إلا بالجس، لكن ممكن من فوق الثياب، من كله هذه ضرورة وتقدر بقدرها فلا يجوز أن تتعداها. طيب يقول لا، من تحت الثياب لا يحصل العلاج إلا من تحت الثياب، من كله بدون نظر، لأنه تندفع الضرورة للعلاج بماذا؟ بالعلاج بدون نظر. قال لا بد من تحديد نوع المشكلة، لا يمكن تحديد نوع المشكلة أو المرض إلا بالنظر. ساعة إذن إيش تكون هذه ضرورة، فيجوز النظر إلى موضع، الموضع الذي لا يجوز النظر إليه مثل مواضع العورات يجوز النظر إليه ضرورة إذا كان العلاج متوقف على ذلك النظر. إذن اطلاع الطبيب على عورة المريض فيما لا سبيل إلى علاجه إلا بالاطلاع كالجراح والأمراض. كذلك جواز اقتحام بيت الجار بغير إذن لإنقاذه من حريق أو هدم. في حريق الدار مولعة وتقول والله حرم الجاري أنا ما بقدر أفوت إلا بإذنه، ما هو مولع، من وين بدك تأخذ إذن؟ فوت انقذه وانقذ حريمه وبناته وأولاده، فهمت؟ إذن الضرورة هذه يدخل أيضا في باب الضرورات، أن يقتحم بيت الجار لإنقاذه بغير إذن إذا كان هناك ضرورة كالحرق أو الهدم. جواز إلقاء الأمتعة من السفينة إذا خشي على تلك السفينة من الهلاك بدون إذن. تشايف الوضع، هذا محمل البلد وجايبها معاه والباص ماشي فينا في العمرة على حرف، القيهن على الأرض حتى تنقذ الباقين، صح ولا لا؟ فإذا ما ألقيت هذه الأموال جاز ضرورة، ولكن بظل عليك المسؤولية الجزائية، ها؟ أتلفت له ماله فترجع له القيمة أو المثل. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات المحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الفقهية العظمى، وينتظم في عقدها قواعد فرعية كثيرة، ينتظم في عقدها قواعد فرعية كثيرة، ويندرج تحتها فروع لا حصر لها، وهي تعني إيش معنى الأمور بمقاصدها؟ تعني اعتبار النيات في عموم التصرفات والأقوال والأعمال. النية معتبرة في كل قول وعمل وعقد، إذن اعتبار النيات في عموم التصرفات والأقوال والأعمال والعقود. ويمكن أن يشرح معناها بأن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف ماذا؟ باختلاف مقصوده ونيته من تلك الأعمال والتصرفات. أدلتها كثيرة، منها في كتاب الله قول الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يريد أي يقصد، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فإنما يعامل يوم القيامة حسب ما كان يقصد إخلاصه ونيته. نعم. وكذلك قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يمكن يصلح بين الناس ولكن ليس ابتغاء مرضات الله، الجاه والوجاهة والعباء، العباء التي يجرها. قالوا له أنا دخيل عليك، كيف يرد كلمة أنا دخيل عليك؟ لكن قضية هذا أنه فعل ذلك ابتغاء مرضات الله أم أنه فعله ابتغاء مرضات العبد، هذه بينه وبين ربه في قلبه، إلا أن يصرح بألفاظ تدل على أنه ما فعل ذلك مخلصا لله عز وجل. نعم، وهذا أفعله ويقوله الناس كثيرا: أنا ما فعلت هذا الشيء إلا عشانك، أين رب العالمين؟ أنا والله ما شفعت هذه الشفاعة بس وجهك عندي ومكانتك وفضلك، أين الله عز وجل في هذا؟ نعم. إذن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك حديث عمر رضي الله عنه المعروف المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث بتمامه الذي تحفظونه مكانته من الدين عظيمة. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. والتطبيقات الفقهية والفروع المندرجة تحت هذه القاعدة كثيرة جدا. من أمثلة ذلك، من أمثلة التطبيقات على هذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، أن طلب العلم يختلف حكمه باختلاف مقصد الشخص ونيته من ورائه. فمن كان قصده ونيته بطلب العلم الشرعي هو الدنيا ومتاعها وأن يشير الناس إليه بالبنان أو يتبوأ المناصب العليا أن يصبح قاضيا ومفتيا أو إماما، نعم هذا بمقصده كان طلبه للعلم حراما، حراما يحرم عليه طلب العلم لهذا المقصد ويستحق الإثم. نعم، وهذا ممن يبتغي ما عند الله بمعصيته ويبتغي عمل الآخرة، يبتغي عمل الدنيا بالآخرة، يبتغي الدنيا بعمل إيش؟ بعمل الآخرة. وأما من كان قصده ابتغاء وجه الله عز وجل والتفقه في الدين، نشر العلم بين الناس، الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة والجليلة التي تدخل تحت قوله تعالى ابتغاء مرضات الله مخلصين له الدين، كل هذه المقاصد لا تتعارض مع الإخلاص. أن يبتغي رفع الجهل عن نفسه، أن يبتغي رفع الجهل عن غيره، أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، أن يكون مجاهدا في سبيل نشر العلم الشرعي، نعم إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة الطيبة، فهذا يستحق الثواب وفعله من الطاعات، بل من أجل الطاعات. والإمام أحمد كان يقول: طلب العلم لا عدل له، لا مثل له لمن خلصت نيته، لمن خلصت نيته. نعم. من التطبيقات في هذا أن الممسك عن الطعام والشراب يختلف حكمه بحسب نيته. فإذا كان إمساكه حمية، حمية، ها؟ وين خالد أبو الحميات؟ ماله اليوم الجاي؟ إذا كان مقصده من الإمساك عن الطعام حمية أو استجابة لأمر الطبيب قال له صم، ففي هذه الحالة هذا مباح ولا ثواب ولا عقاب. وإن كان قصده من الإمساك عن الطعام من أجل الموت، يريد أن يمسك عن الطعام حتى يموت، كان إمساكه عن الطعام إيش؟ حرما وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه يؤدي إلى الهلاك. وإن كان إمساكه بنية الصوم عبادة لله عز وجل امتثالا لأمره فهذا هو الصوم المشروع ويثاب على نيته هذا أو يستحق الثواب على نيته هذه. كذلك الغسل، إن كان الغسل بقصد التبرد أو النظافة فهو مباح، وإن كان بقصد العبادة كغسل الجمعة فإنه يترتب عليه الثواب ويكون حكمه دائرا ما بين الوجوب أو الاستحباب. وإن كان لرفع حدث امتثالا للشرع وقياما بالواجب، إن كانت نيته رفع الحدث، نية مهمة، مش عنده حدث الآن حدث أكبر عليه جنابة يدخل ونيته النظافة، يدخل ويغتسل ونيته إيش؟ إنه يغسل رأسه في قشرة، أو والله زمان ما تحمى وما تليف، فهمتم؟ لا، يقصد عندما يغتسل رفع الحدث امتثالا لأمر الله، رفع الحدث امتثالا لأمر الله وعملا بطاعته ومرضاته. فإذا إذا فعل ذلك تبرأ ذمته ويسقط الطلب ويرتفع عنه الحدث. فبالنية إذن يتميز الغسل المباح عن الغسل المستحب
عن الغسل الواجب عن غسل العادة. نعم.
وكذلك الوضوء والغسل والصوم وغيرها من العبادات قد تكون فرضا أو نفلا أو نذرا أو أداء أو قضاء. إيش اللي بيميز؟ النية. إذن الأمور بمقاصدها، اللي يميز أنه هذا أداء ولا قضاء النية، فرض ولا نفل النية، ظهر ولا عصر النية. فهمتم؟ نعم. والمنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها، إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له الثواب. بل المنقطع عن كل عمل اعتاده، المنقطع عن كل عمل اعتاده لظرف لسبب وقلبه متعلق في ذلك العمل، ولولا هذا الظرف لما انقطع، فيستحق الثواب ويبقى إيش الأجر له دائم ومستمر بنيته. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الناس من الصحابة الذين ما خرجوا معه في غزوة تبوك أو في بعض الغزوات؟ قال إن في المدينة لرجالا إيش ما نزلتم منزلا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر منعهم العذر، شركوكم في الأجر منعهم العذر. يعني اللي متمدد الآن في بيته والدروس قائمة والدعوة قائمة، قد يكون في بيته منعه العذر المرض، بعد المسافة، ولكن قلبه متعلق بالدرس وبالدعوة. هذا نسأل الله عز وجل أن يؤجر وأن يكون له نفس الأجر لمن حضر، يعني أو يشارك في الأجر يكون. والذي منعه فقط العذر، العذر الشديد، لكن واحد والله ما هو سائل ويجلس في بيته وتعال في دروس وفي دعوة وفي لقاءات، وين المجاهدة، وين طلب العلم، وين مؤازرة الدعوة؟ عندي شغلي، عندي دنياي، عندي بنائي، عندي أولادي، محروم محروم. فإذا بنيتك قد تثاب وقد تؤزر، قد تثاب وقد تؤجر، قد تثاب وتؤجر وقد تؤزر، يعني قد تأثم بنيتك. أيضا المنقطع أيضا من باع أو اشترى وكان هازلا لا ينعقد بيعه ولا شراءه، ولا يترتب على عقده تمليك أو تملك لعدم وجود القصد من البيع والشراء. ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم، خذ هذه الشواكل، خذ هذا المال، هذه الدنانير، فيختلف حكمها. هذا اللفظ المطلق مش عارفين أعطاه هذا المال على أي صفة، فما الذي يحدد؟ ما الذي يحدد نية مين؟ نية المعطي الذي يحدد نية المعطي. طب أنت أعطاك، تأتي تستفصل منه، هل هذا هبة؟ هل هو قرض؟ نعم. هل هو وديعة واجبة الأداء؟ إذن من قال لأخيه خذ هذا المال فإنه يختلف حكمه باختلاف نية المعطي، فنستفصل من النية. فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا فالأصل أن يكون قرضا واجب الإعادة، وقد يكون صدقة حسب نيته، أو زكاة مال واجبة، وقد يكون ثمن سلعة بينهم، يعني في تجارة بس هو مش عارف هل هذا ثمن السلعة ولا أنت معطيني إياه على سبيل الهبة، ولا هو وديعة قرض، إيش هو؟ فلا بد من أن نسأله عن نيته. فإن نوى أنه ثمن سلعة فإنه يصرف لذلك، إن نوى وديعة فإنه يحمل على ذلك. وكل تصرف له حكمه تبعا لنية صاحبه. قال الشيخ: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، أي أن تحريم الحيل يستدل على تحريمه الحيل في الدين التي يتوصل بها إلى استحلال الحرام، أكل الحرام، فعل الحرام، سواء كان في باب العقود، في المطعومات والمشروبات، أو في غيرها. هذه الحيلة الأصل أنها محرمة. يقول الشيخ: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. يعني هذا الأصل وهو أصل إيش؟ الأمور بمقاصدها من أدلة تحريم الحيل المحرمة، لأنك أنت في الظاهر عندما تحتال يحكم بماذا؟ بصحة تصرفك، لكن عند النظر إلى القرائن التي تدل على نيتك يحكم ببطلان تصرفك. إذا النظر إلى إيش؟ النظر إلى النية في حال إيش؟ في حال الاحتيال. فإذا تحريم الحيل يستدل على تحريمه بقاعدة الأمور بمقاصدها، لأن الحيلة فعل مشروع في الظاهر يتوصل به إلى إبطال حكم شرعي، فحرمت الحيلة لأجل مقصد صاحبها، فالوسائل كما يقول العلماء لها أحكام إيش؟ المقاصد. فمن أمثلة الحيل بيع العينة، صورة إيش؟ صورة البيع، ولكنه في الحقيقة المقصود وضع صورة البيع من أجل تحليل الزيادة. يعني الصورة صورة بيع والمعنى ربا، فهو حيلة لكسب الربا، فسمي بيعا لأنه يتخذ من صورة البيع وسيلة لكسب الربا. ومن أمثلته زواج التحليل، فهو عقد مكتمل الأركان، فيه ولي وفيه الشهود وفيه الإيجاب والقبول، ولكن ليش حرم؟ من أجل مقصد من؟ من أجل مقصد من قام بهذا العقد أو من دفع لهذا العقد، وهو المحلل أو من أراد التحليل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ولو باع نصاب زكاته قبل الحول، قبل ما يأتي الحول باع نصاب الزكاة، أو فرق غنمه السائمة بينه وبين أخيه 40 شاة، شو عمل فيهم؟ أعطى أخوه 20 وهو أخذ 20 في زكاة الأصل فيش زكاة، لكن القرائن تدل على أنه فعل ذلك من أجل الهروب من الزكاة، فيعامل بنقيض مقصده. فالأصل أنه جاب الزكاة أو جامع الزكاة يعامله بنقيض مقصده ويأخذ منه الزكاة. طيب ما في جامع للزكاة، خلاص هرب بفعلته، أين الله عز وجل؟ الله عز وجل مطلع على نيته ومطلع على سريرته. نعم، فالأصل أن مثل هذا يعامل بنقيض قصده. نعم. قال الشيخ: انصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. المعنى أن الشخص إذا تلفظ بلفظ محتمل لعدة معاني، ما هو لفظ صريح؟ لفظ محتمل لعدة معان، مثل ألفاظ الكنايات أو الألفاظ التي فيها تورية، وكل معنى يترتب عليه حكم مختلف، فما الذي يحدد المعنى المراد؟ ما الذي يحدد المعنى المراد في هذه الحالة؟ السؤال عن نيته، وهذا إنما يلجأ إليه حكومة، يعني قضاء، القاضي يسأل: إيش أنت قصدت في هذا؟ إيش أنت قصدت في لفظك هذا غير الصريح في تطليقك لزوجك؟ إيش قصدت في لفظك هذا غير الصريح عند العقد؟ هذا الشرط مش واضح، ما قصدك منه؟ فإذا ما في قرائن على أنه يكذب أو ما في دلائل على أنه يكذب، خلاص يؤخذ بما شهد على نفسه من نيته. إذن في ألفاظ صرائح يعرف المعنى من خلالها مباشرة بدون قرينة، هذه لا تحتاج إلى السؤال عن النية، لا تحتاج إلى السؤال عن النية. فهمتم هذا؟ يعني هنا نأتي على باب المنهج، نتكلم هنا في قضايا منهجية. عندما يأتي مثلا أهل العلم يبدعون أهل البدع، لفظ التبديع والجرح واضح وصريح، مش ألفاظ، ليس ألفاظ الكنايات، فلا يأتي أحد ويقال: والله نريد أن نسأل الشيخ عن نيته، إيش قصد في لفظه هذا الرجل مبتدع؟ يعني مبتدع على الحقيقة تماما، يهجر، مجروح، ولا يعني قصد شيء آخر؟ هذا الذي يقول هذا الكلام سفيه وجاهل، فإنه هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى غيره من القراء ليفهم. فهمتم؟ الأمر الآخر، عندما يتكلم أهل البدع بألفاظ واضحة وصريحة في معاداة السنة، في سب العلماء، في الخروج عن السنة، في مخالفة السنة، فيأتي أهل العلم يقولون هؤلاء أهل بدع، ويحكمون على أفعالهم وأقوالهم وأشخاصهم بالبدع. فيأتي واحد مثلهم حزبي أو عامي جاهل يقول يا أخي وما أدرانا إيش نيته. لا يسأل هنا عن نيته في الألفاظ التي لا تحتاج إلى قراء في تحديد المعنى. هذه ألفاظ صريحة، فهمتم؟ إذن إما ألفاظ صريحة، الألفاظ إما صريحة وإما كنايات أو ألفاظ غير صريحة. فالألفاظ غير الصريحة يسأل عن نيته فيها، والألفاظ الصريحة نحاكمه فيها إلى ألفاظه، ونحاكمه بناء على تلك الألفاظ إلى الكتاب والسنة. نعم، والقرآن حاكم المنافقين وحاكم الكافرين، القرآن كان يتنزل الله عز وجل يحاكم الكافرين ويحاكم المنافقين على ألفاظهم وعلى أقوالهم وما نظر إلى نياتهم. إذن النيات لها اعتبار وين ده؟ عندما يكون في محل البحث عن النيات في ألفاظ العقود والحقوق بين الناس، وليس في الأشياء والألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. عندما يكون الأمر محتمل في عقد أو في لفظ أو في أي تصرف في أي قول ننظر في النية، لكن عندما يكون القول غير محتمل ولا التصرف محتمل إلا لمعنى واحد، ساعتئذ لا ينظر إلى إيش؟ إلى النية. نعم. فإذا ألفاظ الكنايات المحتملات أيضا نحدد المعنى المحتمل من خلال النظر في النية. فلو قال لزوجه الحقي بأهلك فهو محتمل لمعنى الطلاق وغيره، يعني محتمل أنه يريد طلاقها، ويحتمل أنه يريد إيش؟ يعني يحردها كما يقال في المثل في الكلام العامي، أو يجعلها تحرد، وهي لفظ صريح، الحرد لفظ صحيح في اللغة. فلو أنه قال لها الحقي بأهلك، هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. فإن قصد الطلاق يسأل عن نيته، إن قصد الطلاق فهو يقع عند بعض أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن الطلاق يقع بالكنايات عند التصريح بالنية، ومنهم من لا يرى ذلك، وليس هذا يعني موضع البحث. ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم، فهذا اللفظ غير صريح في تحديد المعنى المراد. فإن كان يعني هبة اختلف الحكم، كان وديعة يختلف الحكم، إن نوى التبرع فهو هبة، إن نوى الإقراض فهو قرض، إن نوى الوديعة فهي وديعة، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. قواعد المصالح والمفاسد هذه قواعد تدور عليها كثير من الأحكام، وينضوي تحتها أيضا كثير من الفروع، وهي مما يتفرع عن القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار. في قاعدة كلية احنا ذكرنا لكم القواعد الخمس الكلية الكبرى أو الست، في قاعدة منهم اسمها لا ضرر ولا ضرار. قواعد المصالح والمفاسد متفرعة عن قاعدة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. والشريعة جاءت بتكميل المصالح وتكفيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. ومصالح العباد تكمن فيما أمرهم الله تعالى به، أمر إيجاب أو استحباب. فما أمر الله تعالى عباده بشيء إلا لأن مصلحته غالبة راجحة أو تامة، كالتوحيد والصلاة والعدل بين الناس هذه مصالح تامة، والإنفاق في سبيل الله مصلحته راجحة غالبة. ليش قلنا مصلحة راجحة غالبة؟ لأن إخراج المال من جيبك عندما تنفق هذا فيه خسارة لك في الظاهر، لكن في مقابل المصالح الكثيرة الدينية والدنيوية لم ينظر إلى خسارتك، لم ينظر إلى نقص مالك، لذلك يقال هي مصلحة غالبة راجحة، لا يقال هي مصلحة تامة. العدل، التوحيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر غير ذلك، هذه مصالح إيش؟ تامة، مصالح تامة وكاملة لا مفسدة فيها، الأصل هكذا. نعم. وقلنا إن مصالح العباد تكمن فيما أمرهم الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب، فما أمر الله عز وجل بشيء إلا لأن مصلحته تامة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا لأن مفسدته تامة أو راجحة غالبة. فقوله، قول الشيخ يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم، معناه يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم، معناه أن المصالح إذا تزاحمت وتدافعت وتعارضت فإن أمكن الجمع بالأخذ بها جميعا فهو أفضل، وإن لم يمكن الجمع بينها لابد أنك تختار واحد منها المصلحتين، فيقدم حينئذ الأعلى مصلحة. فالواجب يقدم على ماذا؟ على المستحب، والراجح مصلحة يقدم على المرجوح، والآكد سنية يقدم على النافلة مثلا أو الأقل أو الأخف من ناحية الثبوت، الآكد سنية يقدم على النافلة المطلقة. فإذا عندما تتزاحم المصالح إذا أمكن الجمع بينها فأفضل، وإلا لا يمكن الجمع فإنه لا يجوز أن تترك كلها، فيقدم الأعلى منها والأهم والأكثر ثوابا والأعظم مآلا وآثارا. ويستدل لهذه القاعدة بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فقوله أي يتبعون أحسنه يعني في حسن وفي أحسن، فاتباعك للأحسن عند التزاحم لا شك أنه إيش؟ مما يستدل به على هذه القاعدة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، محل الشاهد فيه في قوله يهدي للتي هي أقوم. اتبعوا، أو قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن هذه أدلة تدل على أنه إذا تزاحمت وتدافعت الأفعال والأقوال التي فيها المصالح يراعى الأعظم مصلحة فيقدم، ويراعى الأكثر أهمية فيقدم، ويراعى الأكثر ثوابا فيقدم. نعم. ومن تطبيقات هذا الأصل أنه إذا تعارضت طاعة الله تعالى مع طاعة المخلوقين كالوالدين، كلاهما طاعة مأمور بها، ولكن إنك تطيع الوالدين فيه تفويت لطاعة الله عز وجل، فماذا تفعل؟ فيجب تقديم طاعة الله تعالى مطلقة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا لأداء الفريضة فلا يجوز الانشغال حينها بالسنة الراتبة، لأنه بذلك يقدم الفرض على المسنون، ولأنك في هذه الحالة تقدم السنة على الفرض، والأصل تقديم ماذا؟ الفرض على السنة عند التزاحم. الوقت ما يتسع إلا لصلاة واحدة، فلا تقدم الأقل أهمية على الأهم، فتصلي الوقت لا يتسع إلا للفريضة، لا تقدم السنة على الفريضة. وإذا تزاحمت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين ولم يمكن الجمع بينهما، فرضا واحد مش قادر يجمع ما بين طاعة، واحدة مش قادرة تجمع ما بين طاعة والديها وطاعة زوجها، أيهما يقدم؟ خراب بيتها ولا طاعة زوجها؟ تقدم طاعة زوجها في هذه الحالة عند التزاحم. فطاعة زوجها إذا تزاحمت مع طاعة والديها ولم يمكن الجمع بينهما فتقدم طاعة الزوج في هذه الحالة على طاعة الوالدين، فهي آكد. وكذلك آكد بالنسبة للزوجة، يقدم طلب العلم الشرعي على نوافل الصلاة والصوم عند التزاحم، لأن طلب العلم آكد في حكمه وأعظم في أثره من نوافل العبادات. يعني طالب العلم إذا ذهب إلى المدينة أو إلى مكة وكان في مجلس لأحد العلماء الكبار بعيد عن الحرم، سيصلي طالب العلم في مسجد بعيد عن الحرم، مش الحرم اللي فيه 100,000 صلاة، ويحضر درس ذلك العالم أو الشيخ الذي لا يتيسر له لقاؤه إلا بهذه الزيارة، يقول لا والله أنا أقدم 100,000 صلاة على زيارة ذلك العالم، أو بدي أحضر أنا الجمعة في الحرم ولا أحضر عند ذلك العالم، جاهل ولا يعرف من الدين شيء ولا يعرف كيف يتعامل مع الواجبات عندما تتزاحم، هذا إن كانت هذه واجبات أو إن كان بعضها من الواجبات، وما أقول هذا لأنه فعله بعضها، فعله بعضها، تعال يا فلان احضر المجلس الفلاني، لا أريد أن أصلي في الحرم، يصلي في الحرم، يقدم الصلاة في الحرم، صلي في الحرم في غير ذلك الوقت، اجمع ما بين الخيرين، لا نقول لك اترك الصلاة في الحرم، الآن هذا اليوم الوحيد الذي ستلتقي به هذا الشيخ الفاضل الذي له الجهود الكثيرة، صاحب علم ومؤلفات، ربما يكون عالم من كبار العلماء، تقدم الصلاة المسنونة النافلة على طلب العلم الذي هو جهاد طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع. إذن أنت وين؟ أين العلم؟ جاهل، ما عندك علم، وربما تعرف الحكم الشرعي ولكن في قلبك شيء يمنعك من لقاء ذلك العالم، التذرع بالصلاة في الحرم فرضا، فهمتم هذا؟ إذن طلب العلم إذا زاحمته نوافل العبادات يقدم طلب العلم على ماذا؟ على نوافل العبادات. وأهل الحديث كانوا عندما يطلبون العلم يحفظون في النهار ويذاكرون بالليل، يكتبون بالليل، الإمام أحمد وعلي بن المديني يحيى بن معين وغيرهم يحفظون ويحضرون عند أهل العلم في النهار ويكتبون في الليل، يملون في الليل، يذاكرون في الليل، ولا يقدمون على طلب العلم شيء من نوافل العبادات. قالوا طلب العلم لا يعدله شيء لمن خلصت نيته. وكذلك تقدم الصدقة للقريب والإحسان إليه يقدم على الصدقة للبعيد إذا تزاحم. يعني عندك مبلغ من المال، إما تعطي للقريب البعيد للإنسان بعيد فقير، أو جارك أو قريبك الفقير، أيهما تقدم؟ واحد بعيد هذا بحسب المصالح، مصالح أيهما أعظم مصلحة؟ كلاهما فقير بنفس الدرجة، ولكن فقير قريب منك قربة في وشائج النسب، وممكن يجمع مع هذا قربة في الجيرة، فهذا أولى عندما تتزاحم، إيش؟ تتزاحم السنن في الإعطاء، أولى أن تعطيه. على العكس من ذلك، أخ لك بعيد عنك من ناحية السكن، بعيد عنك من ناحية السكن ولكنه أقرب إليك من ناحية الثبات على السنة ولزومها، وهذا اللي قريب منك في السكن فقير ولكن ما هو على المنهج، ممكن عامي، ممكن فقير ملوث بلوثات أهل البدع، تقول والله هذا أقرب أنا أعطيه. مين الأقرب إليك في هذه الحالة؟ أخوك طالب العلم البعيد أو الشيخ البعيد أو طالب العلم أو الأخ البعيد ولو نأت به الديار عنك ولكن يجمعك معه صدق المنهج فهو أقرب إليك عقيدة ومنهجا، فترسل إليه بذلك المال. إذن تتزاحم الواجبات، تتزاحم السنن، نقدم أعظمها أثرا وثوابا فنوازن ما بين المصالح. لاحظ هنا مش مصالح ومفاسد، كلها مصالح يعني كلها خير كلها ثواب، لكن في شيء أثوب من شيء، في شيء أفضل عند الله عز وجل من شيء آخر، فيراعى ذلك الأفضل في من ناحية التقديم. نعم. قال الشيخ: يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. هذا سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، كما أنه عند تزاحم الواجبات والسنن والمصالح نقوم بالأخذ بما هو أفضل وأكثر ثوابا وأعظم مآلا، كذلك عندما تتزاحم المفاسد الراجحة أو المفاسد التامة فإننا نرتكب إيش؟ نرتكب أخفها عند عدم القدرة على الخلاص منها جميعا. نشرحه إن شاء الله هذا في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.